بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. والله أسأل الذي جمعنا سويا في هذا المكان أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد. اللهم اجمعنا مع نبيك في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام والأحباب، ألتقي بكم مع بداية هذا اللقاء في سلسلة استخرت الله جل وعلا فيها أكثر من مرة، وشاء الله جل وعلا أن ألهمها هذا اليوم لأبدأ معكم في سلسلة كريمة طيبة مباركة عنونت لها بعنوان عبرة. فالله جل وعلا لمن يستطلع القرآن أو يستقرئ القرآن يرى أن القرآن قد ملئ بالقصص التي يأخذ القارئ منها عبرة دله الله جل وعلا عليها لتكون رسما لحياته. فرب موقف يرسم للإنسان حياته، بل ربما أنت تحضر خطبة جمعة ذكر فيها الخطيب عشرات الآيات وعشرات الأحاديث، ولا تخرج من هذا اللقاء إلا بقصة تظل تتناولها مع أهلك وأصحابك، فتقول لهم: أنت شفت الشيخ قال الخطبة، شوف قال إيه، شفت القصة؟ لا، هذه التي تثبت في ذهنك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: لقد كان في قصصهم عبرة. فسنأخذ بأمر الله جل وعلا في كل لقاء وقفة ما عبرة من هذه العبر التي نراها في واقعنا، لا أختار مما سبق، لأن كثيرا من الناس إذا سمع قصة حدثت لنبينا عليه الصلاة والسلام أو لواحد من الصحابة أو لواحد من التابعين أو السلف الصالح قال: دول كان زمان، فين دول دلوقتي؟ فأردت أن أخذ العبرة من واقعنا، مما رأيناه بأعيننا، ليكون ذلك داعيا إلى التطبيق. يعني حين ترى أناسا يطبق دين الله جل وعلا عمليا وتراه أنت ويذكر لك ذلك، لا يكون لك حجة بعد ذلك. هو إنسان مثلك ويعيش في واقعك ويتعرض للضغوط التي تتعرض لها، ومع ذلك قدم ذلك. إذن فدين الله قابل للتطبيق في حياتنا، هذا إن كانت لنا عقول. إن كانت لنا قلوب، إن كنا من ذوي الألباب، كما قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يدي. سأذكركم بأحاديث لا تفترى من واقعنا عايشتها أو عايشها إخواننا، لتكون لنا عبرة ورمضة في حياتنا. فرب إنسان من الله جل وعلا عليه بالهداية والاستقامة والصلاح والالتزام والثبات على دين الله جل وعلا بموقف معين أو بحادثة معينة أو بقصة سمعها فرسمت له حياته وعاش دين الله جل وعلا عمليا. والذي يستقرئ كتاب الله جل وعلا يرى أن القرآن قد ملئ بالقصص. القرآن قد ملئ بالقصص، حتى قال بعضهم: قصص القرآن قاربت ما بين الثلث إلى النصف، يعني قرابة نصف القرآن قصص. قال الله جل وعلا: فقصص القصص. ده أمر من ربنا لنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني هذه القصة عبرة، تذكرة، فكرة تصل إلى قلبك. وهذا علمنا ربنا جل وعلا إياه. حين يذكر الله جل وعلا لنا قصة، مش يذكر القصة وخلاص عشان تقول الله حلوة، لا، القرآن مش كده. القرآن يذكرنا الله جل وعلا فيه بالقصة، ثم يأخذ ربنا جل وعلا منها عبرة يدلنا عليها. قصة سيدنا يوسف عشان ايه؟ عشان تتبسط وحلوة، مجلس حلو كده، اه احكي لنا قصة. لا لا، الله جل وعلا ما بين ثنايا القصة وفي اخر القصة وفي اول القصة يذكر لك عبر. في وسط القصة يقول الله جل وعلا مثلا، ده عبرة بقى هو: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه عبرة. يبقى من تستفيد من قصة سيدنا يوسف إيه؟ أن تتقي الله جل وعلا ويعطيك، أن تصبر وسيعوضك، أن تحسن والله جل وعلا سيحسن إليك. هذه من فوائد القصة. لما ربنا يذكر لك قصة فرعون مع بني إسرائيل، وكيف آذى فرعون بني إسرائيل المستضعفين، وكيف مكنهم الله جل وعلا منه بعد ذلك. بعد كده خلاص فرصة القصة، ده واحد كان بيجري ورا ناس وهم نجوا وهو هلك وخلاص. لا، العبرة ايه؟ قال الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني ربنا بيحذرك من الظلم وبيقول لك النداء سنة، أو هذه سنة الله مع كل ظالم، وكذلك مع كل مظلوم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يعني خايف من ربنا، ربنا هينتقم لك. يعني متعلق بالله والدار الآخرة، ربنا يجيب لك حقك. فهذه اسمها العبرة، العبرة من القصة. أمرنا الله جل وعلا أن نذكر هذا القصص، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وسأسير في كل مرة على هذا النحو، نأخذ قصة من الواقع، كما قلت عايشتها بنفسي أو عايشها أناس حولي، لتكون القصة واقعية أمامك، ثم نأخذ عبرا منها. تستفيد انت إيه القصة دي؟ تاخد بها ايه؟ تعمل ايه بعدها؟ وسنحاول ان نطلق على كل ليلة اسما لقصة نراها. وعبرتنا في هذه الليلة مع شاب باكستاني اسمه مرتضى. هذا الشاب ترك بلده لضيق المقام فيها، أو لحاجته إلى كسب يد زائد عما في بلده، وانطلق للعمل بعقد عمل في السعودية. يعمل في بلدة اسمها الطائف، يعمل فيها موظفا بسيطا أو عاملا بسيطا، مرتبه لا يزيد على 1500 ريال، يريد أن يجمع بعض المال لأجل أن يتزوج، لأجل أن يسكن في بلده في أمن، أو أن يبني شقة، وهو يعمل في السعودية في الطائف، إذا بخبر يأتيه إن أمك ستزرع أو ستعمل عملية زراعة كلى لأنها أصيبت بمرض خطير، وإن لم تفعلها في خلال أيام ستموت، وأنتم تشعرون الغربة. هذه القصة ذكرها الشيخ عبد الكريم القصير في كتابه ابتسم للحياة. هذا الرجل يعمل هناك وأمه على وشك الموت، تصارع المرض مرض الفشل الكلوي هناك، وتريد مالا لتعمل عملية، تريد ما يقارب 7000 ريال. يقول هذا الشاب مرتضى: وأنا لا أملك إلا 1000 ريال، حاولت أن أقترض من أي أحد فلم يعطني أحد، والمصنع الذي أعمل فيه قدمت لهم كل الأسباب ليعطوني قرضا لأنفقه على أمي وذكرت لهم فأبوا علي. يقول: بذلت كل الأسباب، أريد مالا، أمي التي قدمت لي من دمها ولحمها قبل لبنها لكي تقيم لي حياتي، أتقطع وأمي هناك 7000 وتنجو من الموت، أكون سببا في ذلك، أحييها. تقول: ولم أجد سببا. قال: فقررت أن أسرق. ده مين؟ مرتضى الباكستاني. قال: قررت أن أسرق. قلت: خلاص، هبت المصنع واقفز من فوق سور المصنع على البيت المجاور. أسرق إيه؟ هسرق اسطوانة غاز وروح أبيعها. هو ينوي أن يسرق. يقول: وبالفعل في الثانية قبل الفجر، الثانية بالليل، تسلق السور الجدار وقفز في البيت. يقول: وما هي إلا دقائق حتى فوجئت أن الشرطة تقبض علي. في دقائق طلعت منين؟ جت منين؟ من اللي قالها؟ عرفت منين؟ ما عرفش. ملي فوجئت أن الشرطة تقبض علي وتقيدني وتلقيني في السيارة وتذهب بي إلى مكان الشرطة لتلقيني في الحجز. يقول: ولم تمر ساعة، وإذا لم تمر ساعة وإذا بالذين قبضوا علي يأتوا ليفتحوا علي الباب ويحلوا وثاقي ويركبوني في السيارة وأنا أبكي. الله جل وعلا يعلم لماذا لماذا سرقت. الفقر الذي حملني على ذلك، الحاجة والمسكنة. يقول: إذا بهم يحلوا وثاقي ويفتحوا علي الباب ويركبوني في سيارة الشرطة مرة ثانية ويذهبوا بي إلى البيت الذي سرقته أو حاولت أن أسرقه، البيت اللي أنا كنت ماسك فيه اسطوانة غاز عشان أسرقه، يذهبوا بي إلى البيت ويدخلوني إلى المجلس الأنتريه بتعبرنا، ويدخلوني إلى المجلس ثم يغلقوا الباب ويخرجوا ويمشوا، وأنا جالس تسمرت مكاني. في إيه؟ ده حلم ولا إيه؟ أسرق وبعدين يقبضوا عليها في دقايق وروح وبساعة يرجعوني تاني الحتة اللي كنت بسرق فيها ويدخلوني في الأنتريه، في إيه اللي حصل؟ يقول: وإذا بشاب يدخل علي إلى المجلس ويسلم علي ويقدم لي عشاء. فضل عشاء، أنت كلت؟ لا ما كلتش. طب كل. كلت خلاص، أنا عارف إن في حاجة جاية، في يعني مثلا في إعدام بقى فبيدوله اللي في نفسي ولا حاجة، نفسك في إيه؟ وقدموا لي عشاء وجلست مكاني بعد العشاء، لم يعد على الفجر إلا ربع ساعة، وإذا بهذا الشاب يأخذ بذراع شيخ مسن ضرير أعمى يدخله علي في المجلس. فوجئت ان الشاب داخل ماسك في ايده ايه، راجل كبير مسن عليه عباءه او بيسموه بشت، يدخل علي فيسلم عليكم السلام وبركاته، ويسلم علي ويستفسر عن حالي، كيف حالك يا بني، ما اخبارك؟ الحمد لله. قال تعال معي لنصلي الفجر. قال فسرت انا وهو وحدنا لصلاه الفجر فيه، وبالفعل اخذت الى صلاه الفجر وصلينا الفجر. وبعد الفجر فوجئت ان كرسيا موضوعا لامام يدرس العلم ياخذون بيد هذا الرجل ليقدموه على الكرسي، واخذ يحدث الناس، يعلم الناس، يعطي الناس الدرس. فسالت من حولي من هذا، قالوا هذا الشيخ ابن باز. ابن باز، انا جئت لاسرق بيت الشيخ ابن باز. انت تعرفه؟ ده باكستان كلها تعرفه. انا سرقت بيت الشيخ ابن باز. قال وظلت استمع وانا ارى تقدير كل من حولي للشيخ وتبجيله له. اكابر العلماء، انا رايت هذا بعيني، اكابر العلماء الشيخ المنجد، الشيخ عاد القرني، الشيخ سلمان العوده، الشيخ صفر الحوالي، يقرؤون على الشيخ والشيخ يعقب على القراءه. طلبه وتلاميذ بين يدي الشيخ تحت ارجل الشيخ. قال وبعدما انتهيت اخذني الشيخ الى بيتي، الى بيته، ومع بعض الطلبه، واعد الافطار، وجلسنا جميعا الافطار، واجلسني الشيخ بجواري. ولما اكلنا التفت الشيخ الي وقال لما سرقت، لما سرقت؟ قلت يا شيخ والله ما سرقت الا للحاجه، انا امي تحتاج الى عمليه جراحيه لزراعه الكلى تتكلف 7,000، وحاولت ان اطلب المال من اي احد على سبيل الدين او القرض، حتى المصنع بكل الضمانات فابوا علي، فقررت ان اسرق لاعطي المال لاستشفاء امي برا بها. فامر الشيخ وجاء ابنه او قريبه ودفع لي 9,000 ريال. الشيخ قال اديله 9,000 ريال. قلت يا شيخ هم 7,000 بس؟ قال لا، 9,000 و2,000 مصروف جيب لك. قال وبالفعل حجزت وسافرت الى امي واجريت الجراحه وعافاها الله جل وعلا، ثم رجعت الى الشيخ الى بيته، وعرفت من المقربين منه كيف حدث ذلك. قالوا انت لما نطيت في البيت الساعه 2 الفجر او قبل الفجر، كان الشيخ ابن باز يقوم الليل في حفظ الله، في جناب الله، كان يقوم الليل، فسمع الطرقه فعلم انه سارق، والشيخ بجواره زر جرس يوقظ به اهل بيته لقيام الليل او لصلاه الفجر. قال فطرق الشيخ الجرس، قام اهل البيت جميعا وذهبوا اليه. في ايه؟ قال في حرام في البيت، في سارق في البيت. اتصلوا بالحارس على الباب على طول، الحارس اتصل بالشرطه، جاءت قبل ان يتحرك قبض عليه. قالوا فاخذوه وادخلوه السجن، ثم ذهبوا للشيخ في اللي حصل، قالوا خلاص والشرطه قبض عليه. قال لا، افرجوا عنه وياتي لي حالا، ياتي لي حالا. وجيء به ودخل على الشيخ، او دخل الشيخ عليه، وظل كذلك. يقول لما رجعت من باكستان جئت اقبل قدم وراس ورجل الشيخ واقول له استحلفك بالله يا شيخ، استحلفك بالله ان تجعلني خادما عندك، ان تجعلني بوابا لبيتك، انا انشدك الله جل وعلا. يقول لما رجعت من السفر جعلت في يدي 1,500 ريال واعطيت للشيخ. فلما امسك الشيخ قلت ما هذا؟ الشيخ قال له ده ايه؟ قال هذا بقيه المبلغ يا شيخ. قال هو لك. قال له خلاص يا شيخ انا اخذته وعالجته وده بقيه المبلغ. قال له هذا هو لك. خلاص. وظل هذا الرجل يعمل خادما عند الشيخ ابن باز حتى توفي الشيخ ابن باز. خيال؟ لا والله واقع، والله واقع. أنا أقسم بالله أنه ما وقعت عيني على أحد في الأرض أكثر ذكرا لله من شيخي الشيخ ابن باز. عاد بنا إلى سلف الأمة الصالحون. شيخ، أنا بقول لك إني شفته، هذا شيخي، تعلمت على يدي في المسجد الكبير بالرياض. كنت إذا سألته سؤالا أو سأله غيري سؤالا طبيعي وأنا بتكلم أنت قاعد مستني سامع منصت، لا، الشيخ إذا تكلمت أنا لأسأله وهو يسمعني يذكر الله حتى أنتهي من سؤالي، فإذا انتهيت من سؤالي قطع ذكره وأجابني، فإن عاودت لأسأل أو أستفهم عاد هو إلى ذكر الله، لا ينفك لسانه عن التحرك إما بموعظة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله، حتى قال من أقرب الناس إليه كان إذا نام وكان لا ينام في الليل إلا ساعتين، كان لا ينام في الليل إلا ساعتين، حتى إذا نام قالوا رأينا لسانه وشفتاه تتحركان. عاد بنا إلى سلف الأمة الصالح. لا أنسى أبدا هذا الرجل الذي جعله الله جل وعلا، فقط بدون هذه القصة جعله الله جل وعلا عبرة لنا. إذا نظرت إليه تحس أنك تعيش وسط الصحابة، وسط التابعين، وسط سلف الأمة الكرام، تحس أن هذا الرجل يعيش في زمان غير زمانه، تحس أنه سقط من القرون الثلاثة الأولى المفضلة ليكون بيننا. عاش مجددا، عاش إماما، عاش علما. ما أرى من علمائنا الآن أحد إلا وللشيخ ابن باز فضل عليه. هل تعلمون أن شيخ ابن عثيمين تلميذ الشيخ ابن باز؟ هل تعلمون أن الشيخ عبد الله بن جبرين تلميذ للشيخ ابن باز؟ ما رأيت أحدا يذكر الله جل وعلا أكثر منه. كان يصلي الفجر بعد كما يقوم الليل ساعتين في بيته، لا ينام إلا ساعتين بعد العشاء، ثم يقوم الليل، ثم يذهب لصلاة الفجر ويتركنا، هذا رأيته أنا عشته هذا، ويتركنا قرابة ربع ساعة لأذكار الصباح، ثم يجلس، أنا درست هذا، يدرس أو يدرسنا من 13 كتاب، يظل يدرس إلى قرابة 10:30-11 صباحا، وإحنا نرجع عشان نريح خلاص، ما احنا تعبانين وقاعدين، وهو الذي يتكلم وهو يخرج من المسجد إلى دار الإفتاء، لا يتركها إلا قبيل المغرب، ليرجع إلى البيت يأكل أكلة سريعة ثم يعود إلى المسجد ليحاضر بعد المغرب وليحاضر بعد العشاء. كان يعطي في اليوم أكثر من أو يشرح من أكثر من 15 كتابا، وظل كذلك حتى لما ابتلي عافانا الله وإياكم بسرطان في القولون، قالوا لابد أن تسافر إلى خارج السعودية إلى أمريكا لتعالج، لك كويس؟ قال أبدا والله لا أترك ديار المسلمين إلى ديار الكفار، وما سافر عن بلده السعودية، بلد الحرمين، حتى مات، لم يسافر، ما كانش له جواز سفر، ما طلعش جواز سفر، ما سافر الشيخ خارج السعودية، إنما ظل يعلم وينشر دين الله جل وعلا في بلده الذي نفع الله جل وعلا به العالمين. هذا الشيخ يعود بنا إلى حياة سلفنا الصالح، إلى الصحابة الكرام الذين أمرهم الله جل وعلا أو ذكر لنا سيرتهم عبرة لنا كذلك. الشيخ يحسن ضيافة السارق. تعرفين الفضيل بن عياض عابد الحرمين تاب إزاي؟ عارفين تاب إزاي؟ ذهب ليسرق، كان قطع طريق، الفضيل بن عياض كان شغلته قطع طريق حرامي مسجل خطر، يقطع الطريق سرك بالإكراه، ينط على البيوت بالليل ويسرقها ويقتل أصحابها. ولما جاء على سور بيت ليسرقه وجده يقوم الليل، فوقف يستمع، سمع الفضيل قول الله جل وعلا يتلى من قائم الليل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سمع هذه الآية من رقيق القلب يصلي في قيام الليل، فنفذت إلى فؤاده ودخلت إلى شغاف قلبه فارتعدت فرائصه، حتى قال صاحب الدار: جاء الفضيل ليسرقنا فسرقناه، سرقناه وأدخلناه دين الله، سرقنا قلبه وأدخلناه إلى بيت الله، سرقنا قلبه ورددناه إلى حياض الإيمان. جاء الفضيل ليسرقنا أو ليسرق بيتنا فسرقنا قلبه لنرده إلى ربنا جل وعلا. يعود الشيخ ابن باز بهذا الموقف وبهذه العبرة إلى رجال فقدناهم، إلى رجال فقدناهم ذكر الله جل وعلا من وصفهم. وهذه رسالة للمشركين والمجرمين والكافرين الذين يتعرضون لديننا ليعرفون سماعة إسلامنا في قول ربنا جل وعلا في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه. ويطعمون الطعام على إيه؟ حب، يعني الطعام اللي انت بتحبه، يعني الأكلة اللي انت بتحبها، يعني ألذ طعامك، يعني أغلى طعامك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. و طب مسكين ماشي، طب الحسنات وهلك قلبك، واليتيم أنا وكيف اليتيم في الجنة كده. طب والأسير تأكلوا أحسن طعام عندك. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا. هذا الفرق بين أسرى المشركين عند المسلمين وبين أسرى المسلمين عند الكافرين. الأسارى من أسارى الصليبيين كانوا يؤسرون في ديار المسلمين فلا يرجعون إلى ديارهم إلا مسلمين، لا يرجعون إلا مسلمين، يرون ذلك، يطعمون من أحب الطعام. انت عارف يعني ايه؟ يعني يبقى انت جايب كيلو سمك وبتحبه وعامله سنجاري وعندك أسير، أول سمكة وأحسن سمكة وأجمل سمكة تقدمها لهذا الضيف المأسور عندك تأكله، مش يحفرهم في السجن حفرة في الأرض يرملهم فيها شوية أكل، والمكان اللي بيشربوا فيه هم اللي بيقضوا فيه حاجتهم. ده إجرام، ده ما حصلش مع الكفرة المأسورين اللي حاولوا يحاربهم ويقتلهم المسلمين. ده عارف يعني أسير؟ أسير يعني كان بيحارب وعاوز يقتلك، صح؟ وربنا مكنك من رقبته ومسكته، أنت مطالب أمام الله إن كان مريضا أن تداويه، وإن كان مجروحا أن تعالجه، وإن كان جائعا أن تطعمه من أحب طعامك من أنت بتاكله. هذا هو ديننا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه العبرة الأولى، عودة إلى السلف. رجال فقدناهم رأيناها في واقعنا في حياة الشيخ ابن باز. ألا نقول لأنفسنا هيا نعود إلى التسامح، إلى العفو، إلى التجاوز. ذكرتني هذه القصة عفوا بسوء حالي، ذكرتني هذه القصة بسوء حالي. لا أخفيكم، ذكرت هذا لإخواني قديما وربما تأخذوها نكتة وتضحكوا، لكن هذا واقعي أنا. جايب مرة حذاء عزك الله، جايبه من السعودية، كان أول لبسة فعلا، ودخلت أصلي في مسجد في المنصورة، أنا عارفه المسجد إلى الآن، وحطيت الحذاء وسرق الحذاء. وأنا يا رب أنا مستودعك الحذاء يا رب، اللهم إني استودعتك إياه، وأنا داخل أصلي يا ربي رده إلي، اللهم رد علي ضالتي. قبل ما أخرج من المسجد فوجئت إن واحد مسكينه في ايه؟ قالوا ده حرامي سرق احذيه. سرق احذيه؟ سرق 3 4 احذيه بس مسكناه. جم قالوا لي ده حذائك؟ قلت لهم مسكوه. اول مره في حياتي اشوف واحد بيتضرب بالصوره دي. يعني الواحد بيدي الواحد قلم بيضربه كده؟ لا ده بيتضرب كده. عارف اللي جزمته اتسرقت من 10 سنين دخل يضرب فيه، اللي زوجته مزعلاه في البيت دخل يضرب فيه، اللي كان هو عايز صغير بيضربه يقول لما اكبر هضربكم دخل يضرب فيه. وبعدين خلاص بقى انت عارفين ده ما بتلاقوا حرامي عندكم في الشارع بتعملوا فيه؟ بيربطوه في العمود واللي رايح واللي جاي يصبح عليه. فخدوه بقى جوه الاوضه وقعدوا يضربوا فيه، وعينك ما تشوف الا نور. وهو انا داخل بقى الاوضه وسامعه اللي انا سمعته منه، ما تودونيش الاسم، ما تودونيش الاسم، اهم حاجه ما تودونيش الاسم، ده انا عندي عيال، ده انا غلبان. هو مش عاوز يروح الاسم. فاول ما شافني بقى وانا ملتحي كده قال لي يا شيخ الله يكرمك، هو ما يعرفش ان انا مسروق انا كمان. يا شيخ الله يكرمك ما يخلوش يودوني الاسم، ده انا عندي عيال، ده انا غلبان اول واخر مره. ليه تنسوا؟ حرام عليكم يا جماعه، تودي الاسم. فخلاص بقى بعد الضرب دي تودوا الاسم. هو بقى ايه؟ فرح. ترم هو ده ربنا قال لكم؟ ربنا قال لكم حرام تودوا الاسم ولا تضربوه؟ ربنا قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. مش ده دين ربنا؟ خلاص. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولقيت واحد من الواقفين كده، واحد كده طول بعرض، قلت له يا أخ عشماوي روح هات لي السيف اللي ورا المنبر. قال عشماوي وسيف ورا المنبر؟ أنا قلت الكلمتين دول لقيت الراجل بيصرخ بيقول لا ودوني الاسم، أنا عاوز أروح الاسم، ودوني الاسم. مش بقول لك هتضحك؟ هذا حالنا وهذا حال الشيخ ابن باز. كيف تعامل مع السارق؟ كيف تعامل مع الحرامي؟ يا اخواني انت لماذا اعطى الله جل وعلا الشيخ ابن باز هذا الحب؟ دي عبرة تانية. لماذا جعل ربنا جل وعلا الناس يحبون هذا الشيخ؟ ده مش ده الملوك كانوا يحبونه، الامراء كانوا لا يؤخرونه طلبا، مجرد ان الشيخ يطلب طلب خلاص خلاص. لما اراد احد الملوك انه يعمل بالاشعة مش عارف بقى الليزر ولا غيرها، يعمل صورته كده في السماء في يوم احتفال كبير عنده، هيعملوا صورة الملك بالصور الكبيرة دي عشان تطبع فوق على السحاب. عارف الشيخ قالوا يا شيخ هيطبعوا اسم الملك في السماء ويكتبوا الملك. قال اعوذ بالله اعوذ بالله. وعلى طول قال اتصلوا به الملك، واتصل بالملك قال له يا شيخ يا سموك لا ينبغي هذا ابدا ان يكون، هذا فيه تعظيم كبير لا ينبغي الا ان يكون لله. قال خلاص تلغى هذه الحفلة، تلغى هذه الفقرة، فقرة متكلفة مليون ريال ولا أكثر من مليون ريال، ألغيت بكلمة للشيخ لا يؤخرونه طلبا، كان مقدرا، كان مقدما، كان محبوبا من الكبير والصغير، من الكبير والصغير. لماذا؟ ليه؟ والله إخواننا مش اعتباطا، محبة الله جل وعلا ثم محبة الناس لمخلوق لا تأتي اعتباطا، إنما بحسنات قدمها لله جل وعلا، وبطاعات سبق بها إلى الله جل وعلا، وبمعاص جاهد نفسه للبعد عنها، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة اللي يعمل طاعة إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. الطاعة اللي بتعملها ربنا يحبب الناس فيك، ومحبة في قلوب الخلق، والعكس بالعكس، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. لو أطعت الله جل وعلا قذف الله جل وعلا محبتك في قلوب الناس، والعكس بالعكس لو عصيت الله جل وعلا حتى وإن كان في السر سيجعل الله جل وعلا قطرة على وجه هذا العاصي فيبغضه الطائعون والصالحون. والله العظيم قم بس انت الليل في جوف الليل من غير ما حد يشوفك ولا تخبر بذلك أحدا، لكن الله جل وعلا سيخرج أثر عملك أمام الناس، سيجعل الله نورا على وجهك تبقى تشوفه أناس وشهم منور. والله العظيم يا أخوانا أنا ذكرت أيضا أنا خطبت الجمعة في مسجد في نيويورك في أمريكا، ورأيت كثيرا من الحضور أفارقة سود، والله كأن النور يشع من وجوههم، أحسست أني وسط الصحابة، يعني سود البشرة لكن وجوههم منيرة. أنار الله جل وعلا وجوههم بالطاعة. كان أيوب السختياني يقوم الليل ثم يمشي إلى دكانه في السوق، فإذا رآه المسلمون في السوق أحبوه ما أن ينظروا إلى وجهه حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما رأينا أنور من وجهك، ما رأينا أنور من وجهك. محمد بن واسع الذي قال عنه قتيبة بن مسلم القائد حين التف وسط خيام المجاهدين في الليل، فإذا محمد بن واسع يقوم الليل ويرفع إصبعه إلى السماء يدعو الله جل وعلا في ليلة المعركة أن ينصرهم، قال قتيبة بن مسلم والله لأصبع محمد بن واسع عندي أفضل من ألف ألف فارس. الصابع القوام بالليل ده من هنا يأتي النص. فطاعتك يجعل الله جل وعلا لك القبول في الأرض كما نادى ربنا، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى من بنادي الله، نادى يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء. ما فيش ملك من السماوات السبع العظيمة وما فوقها، ما فيش موضع أربعة أصابع إلا هناك ملك ساجد لله جل وعلا، هؤلاء جميعا يحبونك. حملة العرش الملائكة اللي بتنزل ليلة القدر من السماء إلى الأرض أكثر من عدد حصى الأرض، أكثر من عدد حصى الرمال، كل ده بيحبوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوضع له القبول في الأرض. حب الناس للشيخ ابن باز ما جاش كده، ده عبرة. لتطيع الله جل وعلا فيحبك الناس، لتقوم الليل فيحبك الناس، لتتعلم دينك وتعلم الناس فيحبك الناس، لتستقيم على أمر الله فيحبك الناس، لتبتعد عن المعصية فيحبك الناس، لتنفك وتكون سخيا فيحبك الناس. ثم أعلم أخي الحبيب برضو هذه عبرة، قلت لك رجال فقدناهم عبرة أولى، اثنين لماذا أحب الناس الشيخ لطاعته، ثلاثة أقول لك بصراحة، هو ممكن واحد يسأل هو الشيخ ليه لم يقدمه ليقام عليه الحد، ده مسكينه والاسطوانة في ايده قبض عليه متلبسا، ليه الشيخ ما ادهوش؟ لان السنة، عشان برضو اعدائنا واللي خايفين من الحدود والعلمانيين والعلمانيون والليبراليون اللي خايفين من الاسلام ولا يريدون الاسلام ويتشدقون بان الحرية غير الاسلام، علوم ما شرع الله جل وعلا اقامة الحدود لتقطيع اياد الناس. هو انتوا خايفين ليه من اقامة الحدود؟ حتى حد سرقة، انا سمعتها في التلفزيون المصري، انا سمعتها بودني في التلفزيون المصري، كان بيتكلموا عن الحدود والاسلام هيقطع ايد الناس ومش راجل، ده برنامج لامرأة في التلفزيون مستضيفة واحد علماني قاعد يضربه في الاسلام والحدود وده بيخوف الناس وبيرهبوا الناس وبيرعبوا الناس وده مش وقت الاسلام الوقتي وده مش وقت الحدود الوقتي. فاتصل بها واحد بيعمل مداخلة على شبهيم، واحد هو كمان برضه بيضرب، قالها فعلا الاسلاميين دول لو مسكوا الحكم هيقطعوا يد الناس، اي واحد هيسرق هيقطعوا ايده. لقيت المرأة اللي هي بمذيعة البرنامج انطقها الله الذي انطق كل شيء بترد على المتصل، الكلام ده سمعته، قالت له هو حضرتك شغال حرامي؟ والله انطقها الله، هو قاعد يضرب في الاسلام ويقوم الحدود، ليه انت بتقول له هو انت شغال حرامي؟ لا لا، اي طب ما انت خايف ليه؟ هو صحيح لما نقول هنطبق والسارق هنقطع ايده، انت خايف ليه؟ حضرتك شغال حرامي؟ لا. طب والدك حرامي؟ طب خالك وعمك وولادك حرامية مثلا؟ اما لا ليه؟ يا زلت نقطع ايد الحرامية عشان تطمن انت، انت خايف ليه؟ ما انت لو وقفت وقت في حتة وخمسين ستين واحد قاعدين وفيهم واحد حرام قلت اطلع يا حرامي، ولك فيه يا عم فيه، انت بتزعل عليه اللي على راسه رابطها بيحس عليها. فعلا الحرامية هم لا يخافوا، الفجرة هم لا يخافوا، لكني اطمئن الجميع بما فيهم الفجرة، ان ديننا لم يشرع الحدود انتقاما ولا تشفيا، لا سيما حد السرقة. عارفين عمر بن الخطاب؟ عارفين عمر بن الخطاب؟ يسمع به كل منافق ويهابه كل شيطان ويخافه كل سارق. اصل اي موقف سيدنا عمر الخطاب كان يطلع للنبي يقول له يا رسول الله، يطلع السيف دعني اضرب عنق هذا المنافق على طول، سيف عمر جاهز. ونحن نحتاج الان الى عمر ليقطع ايادي ورؤوس اناس طالت ايديهم بدماء المسلمين، نحتاج الى عمر. فسيدنا عمر جيء له برجل سارق حرامش ومعه السرقة. شوف بقى عشان تعرف ان عمر مع قوته هو امير المؤمنين مش متشفي او متشوف ان يقطع ايد الناس. قال عمر بن الخطاب للسارق، اسمع كده العبارة دي، قال عمر بن الخطاب للسارق اسرقت؟ قل لا. قال لا. قال خذوه امشي. فهمتوا؟ بقول له سرقت؟ قل لا. قالوا لا. قالوا خلاص يبقى ما سرقش. قال ما سرقش امشي. لو كان عاوز يقيم الحد كان قرره؟ هو جاي اصلا عاوز يقر؟ ده هو خوفه قال له قول لا من رعبه، قال له لا يبقى ما سرقش. قال له خلاص ده ما سرقش، روح روح يا ابني. لا يريد ان يقيم الحد باي شيء. فشرع الله جل وعلا الحدود لا للتشفي من الناس، انما هذه الحدود لكي يحفظ الله جل وعلا الناس فقط. بل ان السنه، السنه اسم العباره دي، فهذه فائده وعبره مهمه. السنه لمن راى احدا من الناس وقع في حد ان يستره، ان يستره. يعني مش حضرتك تقع في ذنب يستوجب حدا تروح على صاحبك تقول له تعالى جلدني 80 جلده ولا 100 جلده ولا اعمل، لا استر نفسك. ولمن راى واحدا يقع في ذنب يستوجب الحد ما يبلغش عنه، يذكره بالله ويستره. ده النبي قال كده عليه الصلاه والسلام، ده ديننا. طب الحدود لو بلغت للحاكم المسلم الشرعي يقيم الحد، انما انت على مستواك السنه تستر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما بينكم يعني ايه؟ واحد سرقك تعمل ايه؟ اعفو عنه، اعفو عنه. واحد قتل قريب سامحه. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. انت بنفسك لو عملت حد ما تقولش لحد، ما تروحش تقول لزوجتك ولا هي تقول لك ولا انت تقول لواحد صاحبك ولا صاحبك يقول لك. انا هقول لك السر اللي انا مخبيه من زمان بيني وبينك، هبوح لك بالسر. لا ما تبوحش، استر نفسك كما امر النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كما روى الحاكم والبياقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، اللي هي الكبائر اللي تستوجب حدا، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها، واحد وقع في ذنب، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. يبقى السنة أن تستتر وتتوب، ما تقولش الحج، ولا أقرب الناس إليك ولا أقرب الناس إليك. استر نفسك، والسنة الستر في كل الحدود، مش في السرقة بس، في كل الحدود. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه الحاكم المسلم الشرعي لهذه الأمة الأول، ومع ذلك النبي نفسه كان يريد الستر. انت عارفين مين اللي زنى في زمان النبي؟ هل حد يعرف؟ ماعز الإسلامي زنى مع من؟ زنى مع مين؟ مين ال... مين اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الم... لا مش المخزومية دي اللي سرقت، الغامدية؟ مين اللي قالك؟ لا هما هو عندنا ان ماعز الإسلامي سرق وبعدها زنى، زنى، وعندنا بعدها ان المرأة الغامدية زنت. انت ركبت دي مع دي ازاي؟ ما نعرفش. ده انا وانا ببحث في هذا الباب وجدت 12 باب فتحوا النبي للستر، عشان ما يقومش لحد. ده مش عاوز يقوم لحد، مش عاوز يقوم لحد عشان الحد وحش، لا، عشان يستر صاحبه. جاء ماعز الى النبي عليه السلام قال يا رسول الله زنيت. النبي قال له ايه؟ قال له خلاص تعالى، تعالى، بركة اللي جت منك، ده احنا نفسي من زمان، ده انا عاوز من زمان نفسي اقيم الحد على واحد. لا، النبي قال له ارجع. انتهره النبي ورده، فذهب ماعز ثم رجع مرة ثانية فانتهره النبي ورده 4 مرات. عد معايا 4 مرات يجي والنبي يرجعه، يبقى انا عاوز يقيم الحد. طيب بعد الـ4 مرات قال له يا رسول الله زنيت. قال له النبي عليه الصلاة والسلام شوف لعلك قبلت، ارجع، لا انت ما زنيتش، انت قبلت بس. قال زنيت يا رسول الله. 5 6. قال له النبي لعلك فاخذت، يعني لم يحصل إيلاج او زنا كامل، ارجع. قال يا رسول الله زنيت. 7. 4 مرات النبي رده، 5 لعلك قبلت، 6 لعلك فاخذت، 7 قال له النبي عليه الصلاة والسلام عفوا، يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام الزنا مثل هذا في هذا. النبي عمل كده، يعني أدخل إصبعه في يده وهي مغلقة عشان يعرفه. قال زنيت. 8 قال له النبي هل فعلت كذا؟ سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزنا باسمه الدارج الآن. مش أكتر من كده؟ يعني أنا أتعفو اللسان أنا أقولها، بس النبي عليه الصلاة والسلام قالها في هذا الموطن بس. سمى النبي الزنا باسمه الدارج القبيح عشان يعرفه، لا دي حاجة قبيحة مش أنت. قال له نعم فعلت يا رسول الله. طب خلاص مش عارف أعمل معاه حاجة، أدخل على الناس. النبي حاول يرده 8 حاجات يدخل على الناس. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو قال النبي للناس، شوف بقى النبي بيدور على الستر، قال النبي للصحابة هل تتهمونه بالجنون؟ الرجل ده بيجيله لحسة أحيانا، بيجنن أحيانا، بيفقد أعصابه أحيانا، ما بيدريش بيقولي أحيانا. قالوا لا يا رسول الله، هو من أعقل الناس. 10 أمر النبي صلى الله عليه وسلم من واحدا من الصحابة أن يستنكه، يعني يشم إيه؟ نكهته، يشم بقه، يشف فيه خمرة ولا لا، يمكن لو شارب يتجلد وما يترجمش صح، ويروح يتوب إلى الله خلاص. فأمر النبي واحدا أن يستنكه فلم يجد به ريحة خمر. كده كام الوقت؟ كده 10، فات 10. طب أنا هسألك سؤال قبل ما أقول لك 11، هو اللي زنى دون خلاص ثبت الزنا، خلاص هو يقوم على الحد، خلاص الـ10 حاجات دول كفاية بقى، خلاص نقيم على الحد، وبالفعل هيقوم عليه الحد. أنا عاوز أسألك سؤال، هو اللي زنى ده زنى لوحده ولا مع امرأة؟ طب الراجل ده هيترجم وهيموت، ولو مات السر بتاعه مات كمان صح؟ هل النبي جابه وقال له طب تعالى طالما يقوم الحج بقى قول لي هي مين عشان نعرف، قول لي هي مين؟ أبدا. عشان كده لما سألتكم قلت لي الغامدية، قول لك اعرفك، مع أن الغامدية لما جاءت لرسول الله وردها النبي، برضو النبي عمل كلام زي ده، ردها النبي 8 مرات، قالت يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ برضو النبي ما لهاش، هو أنتي ملهاش ملهاش. ولا النبي سأل الماعز قبل ما يرجم هيموت خلاص، ما سألوش، قال له يمين أبدا. ليه؟ استر على الطرف. انت يعني رضيت ان تقدم نفسك واظهرت نفسك، ما تفضحش التاني خلاص. لم يسأل النبي عصم عن الطرف الاخر. ده رقم 11. طب بقى شوف بقى رقم 12 دي بقى. خلاص هو بيترجم، حفروه في الارض لمنتصف بطنه ومسكين الطوب يرموه، وخلاص الطوب بيجي في دماغه وفي جسمه وبيموت خلاص، خلاص بيرجم. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ونحن نرجم ماعزا آلمه الجرح، الطوب مؤلم في الدماغ، فانتفض وفر. عمل ايه؟ قام يجري وايه؟ يهرب. فأمسك به الصحابة وأكملوا رجمه. فالصحابة يقول للنبي احنا عملنا معاه كده. فغضب رسول الله وقال لمين؟ للصحابة، هل لا تركتموه؟ بيهرب، سيبوه يهرب، ده زاني برضو، سيبوه يهرب، ده احنا بنرجمه لسه نص، سيبوه برضو. هل لا تركتموه عله يتوب فيتوب الله عليه. شوف يا اخي، شو يعني احنا مش عاوزين يكون حدود، ده هو الدين، هذا هو الدين. الاولى الستر، الاولى ان تستر نفسك، سبحان الله، عشان ما حدش يقول الحدود. لا، هو الحدود هو الشيخ ابن باز لماذا ترك هذا الرجل؟ يريد ان يستره. النبي قال تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود، حتى مع ان الرجل سرق مع سبق الاصرار والترصد، ده سرقه جوه البيت، ده سرقه بالاكراه، ومع ذلك خلي بالك مش اي واحد يسرق يقوم عليه حد. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال، اسمع الحديث ده، اسمع الحديث ده، حديث رواه أصحاب السنن الأربعة ورواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيح من حديث جابر وصححه الألباني. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. المنتهب يعني إيه؟ اللي لقى حاجة قدامه خطفها وجري، ده ما عليهوش إقامة حد. ليه؟ أصل كانت قدامه انتهبها خدها وجري، ده ما عليهوش قطع. ممكن يعذر، ممكن يعني يتجلد كم جلد، انما يتقطع ايده لا. ولا على المختلس. قالوا ايضا هو الذي اخذ شيئا ظاهرا بسرعه. ولا على الخائن. المختلس او الخائن يعني ايه؟ يعني حضرتك المثل بيقول المال السايب. يعني لو واحد مثلا عامل محل وحطت البضاعه قدامه، وجي واحد خد من البضاعه اللي قدامه وسرقها حتى لو كبيرة، لا يقام عليه الحد. ليه؟ لأن قدامه. إنما لا يقام الحد إلا كما قال العلماء في المال المحرز. يعني إيه؟ حطه في الخزنة وقفل عليه، قفل عليه الدولاب، قفل بيته، ده اللي يقام عليه الحد. ومع ذلك الأولى الستر. لو سرق رجل من امرأته أو سرقت امرأة من زوجها، لا يقام الحد على احد الزوجين اذا سرق من الاخر. طب الخدام بتاعك اللي في البيت سرق، هو بينظف لك البيت، الخادمه وبتنظف لك البيت، سرقت مثلا فاصه ولا سرقت خاتم ذهب ولا سرقت، لا يقام الحد، ده سرقت ذهب. والنبي عليه السلام قال ان تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار يعني 50 جنيه ولا 100 جنيه تقطع اليد ولا اكتر. وده سرق دهب برضه لا يقطع. ليه؟ لانه خادم. لما جاء لعمر بن الخطاب رجل يسمى عبد الله بن عمر الحضرمي وقد امسك خادمه في يده، قال يا امير المؤمنين هذا عبدي سرق مرآة امرأتي. ده عبد وسرق المراية بتاعت مراتي، وثمنها، ده الراجل بيقول له 60 درهما. يعني بلغ الحد اللي يقطع به اليد. يعني خلاص هذا الرجل وهذه السرقة وتمنها كذا، وانا ماسكه ومتلبس ومعترف. قبل ما يسأل سيدنا عمر الرجل، قال عمر لعبد الله بن عمر الحضرمي خذ مرآتك من خادمك وارجع، فلا قطع على غلامك إذا أخذ منك شيئا. خادم خد منك معروس قطع، مش بنجر على السرقة، ما ممكن يعزر أو يضرب أو يجلد، إنما أنا بقول لا يقام الحد بالقطع. لا اسمع دي كمان، لا يقام حد قطع اليد إلا إذا شهد السارق على نفسه مرتين. فأنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين. وجاء رجل إليه وقال سرقت، فطرده علي بن أبي طالب، هل امشي. فمر السارق ثم عاد إليه مرة ثانية وقال سرقت، فقال اجلس، وأقيمت عليه أو أقيم عليه الحد. الشاهد أخوانا أن الأولى الستر، الأولى الستر لا التشفي. هذه عبرة مهمة لنا ورسالة لكل من يخاف من الحدود. الحد ده عبارة عن إيه أخوانا؟ عشان ما طولتش عليك، عبارة عن عسكري ماسك رشاش واقف قدام البنك، عسكري واقف رشاش ماسك رشاش واقف قدام البنك، البنك بفلوس، ها بفلوس، البلد فيها حرامية، فيها حرامية كتير، هم عارفين ان البنك بفلوس، عارفين. الراجل ده مع رشاش، طب الناس دي ما بتسرقش ليه؟ عشان الراجل واقف بالرشاش. طب هو الراجل ده معناه انه ماسك بالرشاش انه ضرب رش الناس؟ لا، ده هو ماسكه في ايده بس عشان ما حدش يسرق. هو ده الحد برضه. هل معنى ان في الاسلام في حدود ان قطعنا ايدي الناس؟ لا، ده احنا بقول الناس في حاجه اسمها حد، فاوعوا تسرقوا. هو ده المعنى. واحد ماسك رشاش، اللي هيسرق هنقطع ايده بس، فمش معنى ده انه قطع ايدي الناس، ده هذا زجر لمن يفكر في السرقة فقط. والله العظيم يا كون، والله العظيم لو احنا بس اقمنا حد السرقة على 5-6 من الحرامية الكبار، دي كانت ناقصة الثورة، 5-6 كده من الحرامية الكبار، والله ما حد هيفكر يسرق، هتفضل لازقة في دماغه. مش يجيبوا الواد بندق، الله يرحم الشيخ كيسكي يقول لك جابوا الواد بندق سرق الخزنة الحديد الصلب، وروح البيت فورها وطلع الذهب والفلوس منها. فلما قبضوا عليه الراجل الضابط بيقول له يا بندق، انا مش مستغرب ازاي سرقت الخزنه، ولا ازاي اشتلتها، ولا ازاي وديتها، انا اللي مستغرب له ازاي فتحت الحديد الصلب. قال له يا باشا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. يا بندق انت بالتقوى يلين لك الحديد. فاحنا محتاجين نعرف الناس ان في حد هيقام عشان يخافوا، عشان يؤمن الناس، عشان يؤمن الناس. هو ده الحل الامني المطلوب، هو ده الحل الامني المطلوب. مش هنقطع ايد الناس، لا هنقول هيقطع يد السارق بس. من عبري هذا الموقف للشيخ ابن باز، رجل يسرق ابن باز، من عبري هذا الموقف الذي ارسله الينا الشيخ ابن باز، والله يحب المحسنين. يعني مش الشيخ عفى عنه، احنا بنتكلم عن العفو، تعافوا الحدود فيما بينكم، الشيخ عفى عنه بس؟ لا، كظم غيظه وعفى عنه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله قال لا، طلعوه من السجن انا بسبحه، ويجي نفس المكان ويقعد ويتعشى احسن عشوة، ويجي معايا ويؤمن ويرجع يفطر تاني جوه البيت، وقبل ما يمشي الشيخ يديله 9000 زيادة. يعني انا بلغني ان رجلا جاء يطلب من الشيخ صدقة، فكتب له، امر الشيخ ان يكتب له يعطى 500 ريال للشيخ ابن باز، شوف بقى الاحسان، يعطى 500 ريال. فذهب هذا الرجل المحتاج ومسك الورقة اللي مكتوب فيها 500 ريال وحط 0 زيادة، بقت كام؟ 5000 ريال. فذهب لمن يملك او يعني من معه مال الشيخ يعطي له الورقة، قال له كام؟ قال له 5000 ريال. فالرجل شك، فاتصل بالشيخ قال يا شيخ، رجل اتانا على غير العادة مكتوب في ورقة أن يعطى 5,000 ريال. بس يعني معتدين للشيخ إني لو بعت الواحد زي كده مثلا بديله 500 ريال، 100 ريال، 200 ريال، ف5,000 ريال يا شيخ. قال له الشيخ في الهاتف: لعله أعلم بحاجته منا، أعطيه 5,000، يمكن هو محتاج وإحنا ما قدرناش حاجته، يديله 5,000. بقول لك عايش السلف والله يحب المحسنين، عشان كده عاوزين نرجع لهذا الإحسان. ده أنا لو أنا مطلوب منك الليلة دي إنك تسامح جارك والقضية اللي بينك وبينه عشان متر بينك وبينه، روح سامحه وتنازل عن القضية. المشكلة اللي بينك وبين صاحبك وبقالك 6 شهور ما بتكلموش عشان بنت فرقت بينكم، تروح الدنيا كلها وأنا حافظ على صاحبي. المشكلة اللي بينك وبين عمك عشان ميراث وهجرته بقالك سنة، ولا بينك وبين خالك وهجرته بقالك 3 سنين، روح صلح الكلام ده كله ولنتناسى هذه الطغائن، والله يحب المحسنين. دي رسالة، رسالة أو عبرة أخيرة أو قبل أخيرة سريعا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، أنت تقوم الليل والله يحفظك. الشيخ بيصلي بالليل وربنا حفظه، ربنا اللي حفظه، مع أن الشيخ كفيف ربما لا يسمع ذلك، لكن الله جل وعلا حفظه لأنه يقيم دين الله جل وعلا. وأنت تعود الكلمة اللي تعلمتها من أمي، كانت دايما تقول كده وهي رايحة للمحاضرات والدروس، تقول لي: يا ابني الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم، أنت تكون في بيت الله ما تقلقش على بيتك، ربنا يحفظه لك، ربنا يحفظه لك. أذكر في قصة ضعيفة إسنادها ضعيف، لكن كل كلمات الحديث أصلها صحيح، الحديث كإسناد ضعيف، لكن كل كلمات الحديث لها أصل صحيح. أن أبا الدرداء ترك بيته ليصلي في المسجد، فأسرع الناس إليه قائلين له: يا أبا الدرداء. الحديث عند البيهقي بإسناد ضعيف كما أكدت. قالوا: يا أبا الدرداء إن بيتك يحترق. قال: لا، لن يحترق. قال: يا أبا الدرداء إنه يحترق. قال: لا، ما احترق بيتي، لا ما اتحرقش ولن يحترق. ولما خمدت النار قالوا: رأينا كل البيوت حول بيتي احترقت إلا بيته. فعلا فجاءوا إليه قالوا: فعلا كل البيوت احترقت إلا بيته. قال: قد كنت أعلم ذلك، أنا عارف الكلام ده، أنا ممكن من الكلام ده. قال: والله إن العجب من قولك هذا أكثر من عجبك أنه لن يحترق. أنت بتقول أنا كنت عارف أنه مش هيتحرق ومتأكد من كده أكثر من أنه ما يتحرقش، ما ممكن مش هيتحرق يا رب ما يتحرقش وتدعي. قال: إني قد تعلمت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله لا يصاب بسوء في يومه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل داب أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فبهذا علمت أن بيتي لن يحترق، ببساطة، بغض النظر حتى عن هذا الأثر الضعيف، إلا أني أقول لك: احفظ الله يحفظك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. آخر كلمة أقول لكم: الكفر قرين الفقر. ما دفع هذا الرجل، الرجل اسمه مرتضى الباكستاني اللي سرق ابن باز، ما دفعه للسرقة إلا للفقر والحاجة والمسكنة. عشان كده علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون كل صباح وكل مساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. شوف الفقر بعد إيه؟ بعد الكفر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. صباح مساء، بل قبل أن تسلم من كل صلاة، مش بس الصبح وبالليل، لا، قبل أن تسلم من كل صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم اللي هو الإثم يعني، والمغرم اللي هو الدين. فقالت عائشة: يا رسول الله، أراك تكثر من الاستعاذة من المأثم والمغرم؟ قال: يا عائشة، إن العبد إذا غرم، يعني غرم الدين، أصبح عليه ديون، إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني ممكن الدين أو الفقر أو المسكنة تحوله من مسلم إلى منافق، حدث فكذب ووعد فأخلف، ممكن تخليه يكفر بالله. جمهورية ملاوي، تبقر الخبر ده النهاردة، قلت لكم من زمان تأكدت منه، جمهورية ملاوي كان عدد سكانها 67% منها مسلمين، مع الفقر والمسكنة والضغط والحاجة والجمعيات التنصيرية التي تنفق على هؤلاء، حولت نسبة المسلمين في جمهورية ملاوي من 67% إلى 17%. وإنا لله راجعون. الكفر قليل والفقر، فسأل الله جل وعلا أن يقيك من الكفر والفقر. لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا إياكم على أن نرجع إلى سلفنا الصالح، وأن يعيننا إياكم على الاقتداء بهذا المثل الرائق، وأن يرزقنا العبرة التي نستفيد بها في حياتنا، إنه نعم المولى نعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.